أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن الهوية الاجتماعية للإنسان. حديثنا عن هذا المحور يتم في نقاط ثلاث: في تحديد الهوية وأقسامها، وفي بيان أن المجتمعات البشرية مختلفة اختلافا جوهريا أو شكليا، وفي نظرة القرآن الكريم للهوية الواحدة والمتعددة. نجي الآن إلى النقطة الأولى، ما هو تعريف الهوية وما هي أقسام الهوية؟ الهوية عندما يتناولها علم الفلسفة أو علم الاجتماع يربط بين الثقافة والهوية، أي أن الثقافة تولد الهوية. في إعلان اليونسكو هناك مقالة لبعض علماء الاجتماع، وهو كليفورد جيريتز، يعرف الهوية بأنها منظومة من الرموز تنتجها جماعة من البشر بطابعها المحلي. ما هو معنى هذا الكلام؟ الإنسان عندما يولد في قبيلة معينة يربى هذا الطفل منذ البداية على تقديس القبيلة، يقال له لك قبيلة عريقة عظيمة فعليك تقديسها وعليك احترامها. يكبر وهو يقدس القبيلة التي ولد فيها، فإذا أصبح يافعا يعتبر أن هويته قبيلته. عندما يسأل ما هي هويتك يقول أنا من قبيلة فلان، لأنه ربي على ثقافة تقديس القبيلة، لذلك إذا كبر تقوده هذه الثقافة التي ربي عليها إلى أن يعتبر هويته قبيلته. إذن الهوية ناتج ومنتج، الهوية نتاج ثقافة. الثقافة القبلية ربت هذا الإنسان على أن يعتبر هويته قبيلته، وهي منتج أيضا لأنها تنتج سلوكيات معينة.
هذا الإنسان الذي يعتبر قبيلته هويته يملك حسا عدوانيا تجاه أي شخص يتعرض لقبيلته، أي شخص ينتقد قبيلته أو يجرح قبيلته تراه يثأر ويعاديه ويواجهه، لأنه ربي على أن الهوية هي القبيلة، لذلك قد يثأر لقبيلته أكثر مما يثأر لشخصه. فالهوية نتاج ومنتج. الهوية بنظر علماء الاجتماع على أقسام ثلاثة: هوية قبلية، وهوية دينية، وهوية وطنية. الهوية القبلية هي التي تبتني على قرابة الدم، لأن بينه وبين القبيلة نسبا فهويته قبيلته، يتفاخر بها، يقدسها، يعتبرها هويته، هذه هوية قبلية. الهوية الدينية، الإنسان عندما ينتمي لدين أو ينتمي لمذهب أحيانا يعتبر دينه هويته، هويتي ديني أو هويتي مذهبي، بل قد يفرط الإنسان أحيانا فيعتبر هويته مرجعه، هويتي هي مرجعي الذي أقلده، أو الشخص الفلاني الذي أعزه وأحترمه، هذه هوية دينية. القسم الثالث الهوية الوطنية. أريد أركز لك على هذه الهوية الوطنية. الهوية الوطنية ركزت عليها الدول الديمقراطية. الهوية الوطنية ما هي؟ الهوية الوطنية هي ميثاق وعقد بين أبناء الوطن الواحد وأبناء التربة الواحدة. نحن نعيش على تربة واحدة، فبيننا ميثاق أن لي حقوق وعلي واجبات. لي حقوق لأنني أعيش معكم في تربة واحدة فلي حقوق، وعلي واجبات تجاهكم أن أؤدي حقوقكم من دون نقص. إذن الهوية الوطنية عقد وميثاق بين أبناء التربة الواحدة، بين أبناء الجلدة الواحدة، وهذا ما يسمى بمبدأ المواطنة. كيف يعني مبدأ المواطنة؟ الدولة اللي تحترم مبدأ المواطنة، الدولة التي تحترم مبدأ المواطنة تحترم الهوية الوطنية، هي الدولة التي تقف حيادية تجاه جميع المذاهب وتجاه جميع الأديان وتجاه جميع الألوان وتجاه جميع الأجناس. الدولة التي تحترم مبدأ المواطنة لا تتحيز لفئة ولا لدين ولا لمذهب ولا لجماعة، تتعامل مع أبناء الوطن الواحد بنسبة متساوية، توزع الثروة على أبناء الوطن الواحد توزيعا عادلا، مهما اختلفت ألوانهم، مهما اختلفت لغاتهم، مهما اختلفت أديانهم، مهما اختلفت مذاهبهم. هذا ما يسمى بالهوية الوطنية. الآن نحن نتساءل، بعد أن عرفنا ما هي الهوية، ما هي أقسام الهوية، نتساءل: هل القرآن يرى للإنسان هوية واحدة أو يرى للإنسان هويات متعددة؟ هل القرآن يلغي الهويات أم يعترف بها؟ هذا السؤال نجيب عنه في المحور الثالث. انتهينا من المحور الأول، ندخل في المحور الثاني الذي يمهد للإجابة عن هذا السؤال. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني، هل يمكن لنا أن نضع قانونا واحدا لجميع المجتمعات؟ هل يمكن أن تندرج كل المجتمعات تحت قانون واحد، تحت دين واحد، تحت ثقافة واحدة أم لا؟ المجتمعات الأوروبية، الأمريكية، الإفريقية، الآسيوية، هل يمكن أن تشترك في قانون ودين واحد أم لا؟ هذا السؤال يقودنا إلى سؤال آخر، هل أن المجتمعات تختلف اختلافا جوهريا أو تختلف اختلافا شكليا وسطحيا؟ إذا كانت المجتمعات تختلف اختلافا جوهريا لن يجمعها دين واحد لأنها مختلفة اختلاف جوهري، وإذا كانت مختلفة اختلافا شكليا سوف تجتمع تحت دين واحد وتحت قانون واحد. مثلا أنت الآن مدير مدرسة وعندك في المدرسة طلاب أسوياء أصحاء وطلاب من ذوي الحاجات الخاصة، يعني طلاب عندهم إعاقة عقلية، هل يمكن أن تضع لهم نظاما واحدا؟ لا يمكن، لأنهم مختلفون في الطاقة العقلية، لا يمكن أن تضع لهم نظاما تعليميا واحدا. أيضا إذا كانت المجتمعات البشرية مختلفة اختلافا جوهريا لا يمكن أن يوضع لها دين واحد ونظام واحد. أما إذا كانت مختلفة اختلافا شكليا، يعني في اللغة، في الشكل، في العادات، في التقاليد، هذا اختلاف شكلي، الاختلاف الشكلي لا يمنع من وحدة الدين ووحدة القانون. احنا كيف نصل إلى هذه النقطة؟ يعني كيف نعرف أن المجتمعات مختلفة اختلافا جوهريا أم أنها مختلفة اختلافا شكليا؟ نعرف ذلك من خلال التعرف على الإنسان. ذكرنا في الليلة السابقة المجتمع نتاج الإنسان. كيف يعني المجتمع نتاج الإنسان؟ المجتمع كما يعبر عنه الفلاسفة، المجتمع مظهر لإنسانية الإنسان. الإنسان هذا طاقة هائلة، الإنسان يمتلك أفكار، يمتلك طاقات، يمتلك قدرات مخبوءة ومكبوتة، لا يمكن للإنسان أن يبرز طاقاته، أن يظهر قدراته، أن يبرز أفكاره إلا من خلال المجتمع. فالمجتمع مظهر لإنسانية الإنسان، المجتمع ساحة لإبراز طاقات الإنسان، المجتمع ميدان لإبراز عطاء الإنسان. إذن المجتمع هو نتاج الإنسان، المجتمع يتكون من الطاقات والقدرات التي يبرزها الإنسان من خلال هذا المجتمع. بما أن المجتمع نتاج الإنسان، حتى نعرف المجتمع لابد أن نعرف الإنسان أولا. لذلك نسأل نفس السؤال، هل الإنسان واحد أو متعدد؟ احنا عندنا إنسان إفريقي، عندنا إنسان أوروبي، عندنا إنسان شرقي، عندنا إنسان غربي، هل الإنسان في هذه البيئات المختلفة نوع واحد أم أنواع متعددة.
طبعا الإنسان نوع واحد. المناطق يقولون الإنسان حيوان ناطق. طبعا بعضهم من يسمع هالكلمة يقول إيش دعوة يعني إحنا صرنا حيوين لهالمقدار بنظر المناطق؟ لا، الحيوان لا تعني البهيمة. معنى كلمة حيوان ناطق يعني إرادة وفكر. الحيوانية مبعث للإرادة، والناطقية مبعث للفكر. عندما يقال الإنسان حيوان ناطق المقصود يساوي إرادة وفكر. كل من ملك إرادة وفكرا فهو إنسان، بما أن الإنسان الإفريقي الأوروبي الأمريكي كلهم يشتركون في هذين العنصرين إرادة وفكر. إذن فالجميع إنسان، فالجميع نوع واحد وليس أنواعا متعددة. إذن وصلنا إلى النتيجة، بما أن الإنسان نوع واحد إذن المجتمعات أيضا شنو؟ نوع واحد، لأن المجتمع نتاج الإنسان. كما أن الإنسان نوع واحد وإن اختلف شكله وإن اختلف دينه وإن اختلفت لغته وإن اختلف جنسه، كذلك المجتمعات مهما اختلف دينها جنسها لغتها فهي نوع واحد، فاختلافها اختلاف سطحي وليس اختلافا جوهريا. من هنا نقول المجتمعات كلها تشترك في دين واحد وقانون واحد، وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم عندما يقول إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ربما واحد يقول ليش الإسلام يقصي الآخرين؟ طيب أكو دين مسيحي، أكو دين يهودي، ليش الدين الإسلامي يقصي الأديان الأخرى؟ يقول إن الدين بس هو هذا، إن الدين عند الله الإسلام، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ليش الإسلام يقصي الأديان الأخرى؟ التفت لي، ليس المقصود بالإسلام شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أكو دين، حتى أشرح لك النقطة، أكو دين وأكو شريعة. الدين واحد يجمع المسيحية واليهودية والإبراهيمية كلها تشترك في دين واحد، الشرائع تختلف. هناك اختلاف في الشريعة وليس اختلافا في الدين. الشريعة يعني الأحكام، الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تختلف من ملة إلى ملة أخرى، طريقة العبادة تختلف من ملة إلى ملة أخرى. هذه الملل من يهود، من مسيح، من إسلام، هذه الملل تختلف في الشريعة يعني في طريقة العبادة والأحكام الفرعية، لا تختلف في الدين. الدين واحد والشرائع مختلفة، وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم عندما يقول، ماذا يقول القرآن عن لسان إبراهيم؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني الإسلام متوجه الآن، الإسلام من يوم إبراهيم. الإسلام دين جمع إبراهيم وداود وسليمان وموسى وعيسى ومحمدا. الإسلام دين واحد جمع الملل كلها، وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم عندما يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. يعني دينكم هو دين نوح، ترى ماكو فرق، فرق فقط في الشريعة لا في الدين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين واحد والشريعة مختلفة. إذن قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام يجمع الملل كلها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الإسلام يجمع الملل كلها، كلها تشترك تحت عنوان دين الإسلام. إذن المجتمعات وإن اختلفت يا إخوان، وإن اختلفت اختلافا شكليا، لكنها شنو؟ لكنها تجتمع تحت دين واحد وتحت قانون واحد، ألا وهو مبدأ الإسلام، ألا وهو دين الإسلام. بل أزيدك معلومة، التفت لي جيدا، هذه المجتمعات سوف تصبح يوما مجتمعا واحد، شئنا ما بينا. هذا مو بكيفنا، مو بس أنها تشترك في دين واحد، لا، بل إن هذه المجتمعات ستذوب يوما من الأيام وتتحول إلى حضارة واحدة وثقافة واحدة. هذا مصير حتمي لا بد منه. جميع الحضارات اللي تشوفها، حضارة هندية وحضارة فارسية وحضارة مثلا أوروبية، جميع هذه الحضارات ستؤول يوما من الأيام إلى حضارة واحدة، إلى ثقافة واحدة. كيف؟ العقل يقول بذلك والنقل يؤكد ذلك. أما العقل، العقل يقول لماذا خلق الإنسان؟ ما هو الهدف من خلق الإنسان؟ الهدف من خلق الإنسان أن يصل إلى الكمال. الإنسان ليس استثناء، جميع المخلوقات خلقت لكي تصل إلى الكمال. البذرة تلقيها في الأرض، ليش خلقت البذرة؟ لكي تصبح شجرة مثمرة، هذا هو الكمال. كمال البذرة أن تصبح شجرة مثمرة، خلقت البذرة لكي تصبح شجرة مثمرة. خلق القمر ليتحول إلى بدر، خلقت الشمس لكي تعطي كمال دفئها وحرارتها لهذا الكون كله. كل موجود خلق لكي يصل إلى الكمال. الإنسان ليس استثناء من المخلوقات، الإنسان أيضا خلق لكي يصل إلى الكمال. ما هو الكمال؟ الإنسان خلق لكي يصل إلى الكمال الروحي والكمال المادي. الكمال الروحي أن يصل إلى أعلى درجات التقوى، الإنسان يقدر يوصل إلى أعلى درجات التقوى، هذا الكمال الروحي. والكمال المادي أن يسيطر الإنسان على الكون كله. ما زال الإنسان في أول الطريق، ترى الإنسان صعد على سطح القمر، هذا أول الطريق، بعده ما سوى شيء. الإنسان صعد على سطح القمر وسيطر ببعض المركبات الفضائية على جزء من مليار جزء، هذا كله توه في أول الطريق. الإنسان خلق لما هو أعظم من هذا، خلق لكي يسيطر على الفضاء كله، خلق لكي يسيطر على الوجود كله، خلق لكي يسيطر على كنوز الكون وبركات الكون وخيرات الكون، وهذا هو الكمال المادي. إذن الإنسان خلق لكي يصل إلى الكمال الروحي وهو أعلى درجات التقوى، ولكي يصل إلى الكمال المادي وهو أن يسيطر على الكون كله. متى يصل الإنسان إلى الكمال المادي؟ متى؟ إذا تحولت المجتمعات إلى مجتمع واحد، وإلا إذا المجتمعات مختلفة، كل مجتمع إلى ثقافة، صح؟ لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الكمال المادي، لأن كل حضارة لها جهة نقص ولها جهة كمال. كل حضارة، كل ثقافة فيها جنبتان، جنبة نقص وجنبة كمال.
إذن لا يمكن أن تكون هذه الحضارات كلها حضارات متكاملة وتؤدي بالإنسان إلى أن يسيطر على الوجود حتى تستفيد كل حضارة من الحضارة الأخرى، حتى تستفيد كل ثقافة من الثقافة الأخرى. إذا تلاقت الثقافات وتلاقت الحضارات وذابت المجتمعات وتحولت التجربة البشرية إلى تجربة واحدة والحضارة البشرية إلى حضارة واحدة، وصل الإنسان حينئذ إلى الهدف الذي خلق من أجله، ألا وهو الكمال الروحي والكمال المادي. إذن العقل نفسه ما نحتاج إلى آية قرآنية أو دليل، لا، العقل نفسه يقول الإنسان خلق من أجل الكمال، ولا يمكنه أن يصل إلى الكمال مع وجود حضارات متعددة، لا يمكن أن يصل إلى الكمال إلا إذا اجتمعت الحضارات في تجربة واحدة ومسيرة واحدة. إذن حتما يوما من الأيام ستؤول التجارب البشرية كلها إلى تجربة واحدة حتى يتحقق الهدف من وجود الإنسان، وإلا لكان خلق الإنسان لغوا. وذلك اليوم الذي يكون يوما لحضارة واحدة وثقافة واحدة وتجربة واحدة، يوم ظهور الإمام المهدي أجل الله. وهذا ما تؤكده الآيات القرآنية، لآيات القرآنية عندما تقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا لابد أن يحصل. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال في آية أخرى وكتبنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال في آية ثالثة والعاقبة للمتقين، يعني المتقون هم الذين وصلوا إلى الكمال الروحي والكمال المادي. وهذا معنى قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن من خلال هذا المحور فهمنا ما تؤول إليه المجتمعات وهو الدين الواحد والثقافة الواحدة. نجي الآن إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث، هل أن القرآن يعترف بهويات متعددة أم يرى للإنسان هوية واحدة؟ نحن نركز على هويات ثلاث في هذا المحور. الهوية الأولى الهوية القومية، والهوية الثانية الهوية القبلية، والهوية الثالثة الهوية الدينية. نجي الآن إلى الهوية القومية، ركز وياي شوية. لماذا نتحدث عن الهوية القومية؟ نحن عندما نفتح التلفزيون ونشاهد القنوات الفضائية وبعض الفضائيات العربية كفضائية الجزيرة أو العربية، نراها أنها تستضيف أشخاص يركزون على مبدأ القومية العربية، أن المجد للعروبة، أن الفخر للقومية العربية، أننا نريد عروبة وعربا، أننا نركز على القومية العربية. وهذا
ليس نغمة جديدة، منذ أيام عبد الناصر والعرب يرددون بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداني، سائل العلياء عنا والزمان، هل خفرنا ذمة مذعرفانا، المروءات التي عشنا بها لم تزل تمشي سعيرا في دمانا، مكة والقدس منذ احتلما كعبتانا وهوى العرب هوانا. هذه النغمة وهذه القصيدة قصيدة قومية العربية تمتد لمئات السنين. القومية العربية أول من دعا إليها وركزها الأمويون حينما وصلوا إلى الخلافة. كانت نغمة القومية العربية أساسا لعرش الأمويين واستقرارهم. ارتكزوا على العرب وأبعدوا الفرس والترك عن دولتهم حتى تستقر لهم حكومتهم، فكانوا يؤكدون ويركزون على مبدأ القومية العربية. وأفرط بعضهم في القومية العربية إلى أن صار يدعو إلى المرجعية العربية مقابل المرجعية الفارسية، وقال بأننا مجتمع عربي له خصائصه وله أوضاعه وله مشاكله الخاصة، ولا يمكن إدارته من قبل رجل فارسي، فلا بد لنا أن نسعى لإقامة مرجعية دينية عربية هي أعرف بأوضاعنا وهي منا وفينا، فهي أقوى على إدارة مشاكلنا وقضايانا من المرجعية الفارسية. وأفرط البعض الآخر فدعا إلى المرجعية المحلية وقال بأنه لا بد لكل منطقة من مرجعية تختص بها، لأن لكل منطقة مشاكلها الخاصة وقضاياها الخاصة، ولا يمكن إدارتها إلا من قبل مرجعية محلية. ونحن عندما نعبر عن هذا الطرح بأنه إفراط، لأنه ابتعاد عن المقياس. المقياس الإنساني هذا مو مقياس إسلامي، خلوا الإسلام خلوا المذهب، روحوا للمقاييس الإنسانية. المقياس الإنساني والمقياس العقلاني أن المرجعية بالكفاءة، لا باللغة ولا باللون ولا بالجنسية. المرجعية قيادة، المرجعية أبوة، والأبوة تعتمد على الكفاءة. من امتلك الكفاءة العلمية العالية وامتلك الكفاءة السلوكية النقية كان خليقا بمنصب الأبوة، كان جديرا بمنصب المرجعية وبمنصب القيادة، سواء كان عربيا أو فارسيا. المسلمون في طول تاريخهم لم يفرقوا بين الفارسي والعربي. المسلمون يحترمون البخاري وهو ليس عربيا. المسلمون يحترمون الإمام أبي حنيفة إمام المذهب الحنفي ولم يكن عربيا، بل يأخذون منه أحكامهم. المذهب الإمامي من أقطابه الشيخ المفيد وكان عربيا، ومن أقطابه الشيخ الطوسي وكان فارسيا. إذن المقياس الإنساني والعقلاني الذي جرت عليه سيرة العقلاء في كل زمن ومكان أنه هو الكفاءة، وليس اللغة وليس الجنس وليس اللون. من امتلك الكفاءة سواء كان قيادة محلية أو قيادة خارجية، المهم أن يمتلك الكفاءة. من امتلك الكفاءة فهو خليق بمنصب المرجعية. انظر إلى المسيحيين،
المسيحيون يجتمعون تحت بابوية واحدة،
صح لو لا؟ البابوية لها جنسية تختلف عن جنسية بقية المسيحيين. البابا قد يكون من جنسية إيطالية، قد يكون من جنسية فرنسية، قد يكون من جنسية بريطانية، لكن هذا البابا يعتبر أبا وقائدا لجميع المسيحيين من أي جنسية ومن أي لغة ومن أي لون آخر، لأن هذا مقياس عقلائي، مقياس إنساني، المقياس هو الكفاءة وليس المقياس اللغة أو الشكل أو اللون. لذلك نقول بأن هذه الأطروحات ابتعدت عن المقياس. الإنسانية تعظم غاندي وقد كان هنديا بوذيا لأنه كان قائدا يحمل لواء الحرية والعدالة. الإنسانية تعظم عمر المختار وقد كان عربيا لأنه قائد يحمل لواء الحرية والعدالة. الإنسانية تعظم الإمام الخميني قدس سره وإن كان إيرانيا لأنه كان يحمل لواء الحرية والعدالة. صلى على محمد وآله. إذن القومية العربية عندما يفرط القول بها إلى حد تجاوز المقاييس الإنسانية والعقلائية تصبح ظاهرة غير سوية. نرجع نحن إلى هذه المفردة، مفردة القومية العربية أو مفردة القومية بشكل عام. القوميون عندما يتحدثون لا يتحدثون عن فراغ، هم يطرحون فكرا، ونظريتهم تعتمد على عنصرين. العنصر الأول أن هوية الإنسان بقوميته. لماذا؟ لأن الإنسان لو خلي وحده فهو كتلة من لحم ودم، لا هوية له ولا ثقافة له. إنما يكتسب الإنسان ثقافته من خلال التاريخ القومي. الإنسان العربي من أين يكتسب ثقافته؟ من خلال التاريخ العربي. التاريخ القومي العربي هو الذي يعطي للإنسان ثقافة، وهو الذي يعطي للإنسان مجدا، وهو الذي يعطي للإنسان هوية. فهوية الإنسان بتاريخه القومي، لأن هذا التاريخ هو الذي يغذيه بالثقافة. العنصر الثاني أن الإنسان ألصق بقوميته من دينه. ترى أنت أقرب إلى القومية من الدين. ليش؟ لأن الدين عقيدة، والعقيدة موجودة عند الكل. البوذي عنده عقيدة، والمسيحي عنده عقيدة، واليهودي عنده عقيدة. العقيدة أمر مشترك، لكن الذي يخصك هو القومية، فأنت ملتحم بقوميتك أكثر من دينك، أنت ملتصق بقوميتك أكثر من دينك. لذلك هوية الإنسان في قوميته لا في دينه وعقيدته. هذا ما يطرحه القوميون، ويستشهدون لذلك بالآية المباركة التي قرأناها. ولك نفس الآية هذه القرآنية تدل على أن القرآن يتبنى نظرية القومية. القرآن نفسه يتبنى نظرية القومية. ليش؟ لأن القرآن يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب، شعوب يعني قوميات، وقبائل لتعارفوا. القرآن قاعد يعترف بالقوميات. القرآن يعترف بأن القوميات جعل إلهي، وجعلناكم، يعني أنتم مو بكيفكم صرتوا قوميات، إحنا جعلناكم قوميات. إذن انتماء الإنسان إلى قوميات متعددة هذا جعل إلهي، وهذا يعني
اعترافا وإقرارا من القرآن بنظرية القومية، لأنه أرجع الإنسان إلى قوميات متعددة، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نحن نناقش هذه الفكرة، فكرة القومية، التفت لي جيدا. أولا، دعوى أن هوية الإنسان بقوميته وبتاريخه القومي، هذه الدعوة غير صحيحة. هوية الإنسان بثقافته الفطرية. كيف بثقافته الفطرية؟ خل أشرح لك. لا تتصور أن الإنسان ولد فارغ. بعضهم يتصور الإنسان ولد إناء فارغ، مش ما تعبي فيه ياخذه. زين، الإنسان ولد إناء فارغا، لا مو هالشكل. الإنسان ولد وهو يحمل ثقافة، لكن ثقافة فطرية، وتحتاج هذه الثقافة الفطرية إلى سبل حتى تحول إلى ثقافة فاعلة وعاملة. كل إنسان يا إخوان له نوعان من الثقافة، ثقافة فطرية وثقافة مكتسبة. الثقافة الفطرية تولد بولادة الإنسان ولا يخلو منها أي إنسان. الثقافة الفطرية تعتمد على ثلاثة عناصر: توحيد وقيم وميل علمي. التوحيد، كل إنسان ولد وهو يؤمن بأن هناك قوة خارقة أوجدت هذا الكون كله، هذا ما يسمى بمبدأ التوحيد. كل إنسان ولد وهو يحمل هذه النظرة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال النبي محمد كل مولود يولد على الفطرة إلا أن يكون أبواه يهوديين فيهودانه أو مجوسيين فيمجسان، فطرة التوحيد. بعد العنصر الثاني القيم، كل إنسان ولد وهو يؤمن بالقيم، يؤمن بأن العدل جميل والظلم قبيح، الأمانة جميلة والخيانة قبيحة، الصدق جميل والكذب قبيح، هذه قيم فطر عليها الإنسان. العنصر الثالث الميل العلمي، كل إنسان ولد ولديه ميل علمي، هناك من لديه ميل للرياضيات، هناك من لديه ميل للأدب، هناك من لديه ميل للفلسفة، هناك من لديه ميل للفن، كل إنسان لديه ميل من الميول، إذا أشبعه تحول الميل إلى سلوك، وإذا تركه أصبح ميلا مكبوتا لدى النفس. إذن هناك ثقافة فطرية ولد عليها الإنسان تعتمد على عناصر ثلاثة: توحيد وقيم وميل علمي. وهناك ثقافة مكتسبة. شنو الثقافة المكتسبة؟ هي الثقافة اللي يكتسبها الإنسان من أسرته، من بيئته، من لغته، من مجتمعه، هذه تسمى ثقافة مكتسبة. أي الثقافتين هوية الإنسان؟ الثقافة الفطرية. هوية الإنسان وحقيقته بالثقافة الفطرية التي ولد عليها، لا بالثقافة المكتسبة التي تعلمها من بيئته. وبما أن الثقافة القومية، من أي قسم من الثقافتين الثقافة القومية؟ من الثقافة المكتسبة. الإنسان يتعلم أن إلى والله لغة، وأن إلى عروبة، وأن بلاد العرب أوطاني، هذه كلها ثقافة مكتسبة. إذن بما أن الثقافة القومية ثقافة مكتسبة فليست هي هوية الإنسان، بل هويته الثقافة الفطرية التي ولد عليها. لو فتح المجال أمام ثقافته الفطرية لتحولت إلى سلوك فاعل ومتحرك. هوية الإسلام
هوية الإنسان بتوحيده بقيمه بميوله العلمية. زين. ثانيا من إنجيل الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أنا صح أقول لك القرآن يعترف في هالآية بالقومية، صح، هذا ما في كلام. وهذا السؤال اللي قلنا من المحور الأول نريد نجاوب عليه: هل القرآن يرى هويات متعددة أو هوية واحدة؟ القرآن يرى هويات متعددة، يرى أن للإنسان هوية قبلية من خلال قوله وقبائل، يرى أن للإنسان هوية قومية من خلال قوله جعلناكم شعوبا. الإنسان الإسلام يعترف، القرآن يعترف بوجود هويات متعددة للإنسان، هذا كلام صحيح، ولكن لم يطرح القرآن القوميات كرمز مقدس، بل طرحها كطريق للهدف. فرق بين الرمز المقدس وبين الطريق للهدف. القرآن طرح القوميات، اعترف بوجود قوميات، اعترف بوجود هويات قومية، هذا كلام لا ننكره، لكن القرآن طرح الهويات القومية لا كرمز مقدس كما يطرحه القوميون، بل طرحها كمقدمة وطريق لتحقيق الهدف الأسمى. ما هو الهدف الأسمى؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل، قول، لتعارفوا، هذا هو الهدف الأسمى، التقاء الثقافات. مو مطلوب منك أن تتشبث بقومية يقول أنا لا أنا عربي ما لي شغل بالآخرين، وذاك يقول أنا هندي ما لي شغل بالحضارة الثانية، وذاك يقول والله أنا فرنسي ما لي شغل بالحضارة الإنجليزية. لا، القرآن يقول أنتم قوميات مختلفة، لكن الهدف من هذه القوميات أن تتبوتق في ثقافة واحدة. الهدف من هذه القوميات كلها أن تكون طريقا لحضارة واحدة، وهذا معنى كلمة شنو؟ لتعارفوا. فالقوميون أغفلوا الهدف وركزوا على الطريق. قال القرآن اعترف بالقوميات، نعم القرآن اعترف بالقوميات واعتبرها هويات، لكن لم يعتبرها رمزا مقدسا، بل اعتبرها طريقا لتحقيق الهدف الأسمى، ألا وهو هدف التعارف، لقاء الحضارات، لقاء الثقافات المسمى بالتعارف. ثم طرح المقياس والهوية الحقيقية للإنسان عندما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نجي للهوية الثانية، الهوية القبلية. والله أنا من قبيلة الخباز، شو رأيك؟ زين؟ وإنت من قبيلة الجشي مثلا، وذاك من قبيلة السنان، وأمثال ذلك. هناك بعض المجتمعات العربية تركز على تقديس القبيلة، وبلغ من بعض القبائل، لا أدري استسمعت لو ما سمعت، أن بعض القبائل تسعى لأن تكون لها قناة فضائية خاصة بها، وبعض القبائل تسعى لأن تكون لها أرقام سيارات خاصة بها حتى يعرفوها هذه قبيلة فلان، أرقام سياراتهم بعد واضح، وباكر بتشوف غطر لها القبيلة وغطر لها القبيلة ونعال لها القبيلة ونعال على الشكل بعد. إذا سرنا في هذا المسار وهو إشاعة فكرة القبلية وإشاعة فكرة الهوية القبلية، سوف تؤول بنا النتيجة إلى أحذية وشماغات، زين، وقنوات فضائية مختلفة. لماذا؟ لأننا نركز على تقديس القبيلة، لأننا نركز على أن الهوية هي القبيلة، وهذا جدا ظاهرة مرضية خطيرة. لاحظ ياي، الإسلام ما يمنعك أن تعتز بقبيلتك، لكن فرق بين الافتخار وبين التقديس.
فرق بين الافتخار بالقبيلة وبين الاستعلاء بالقبيلة. أن تفتخر بقبيلتك لأنها قبيلة عريقة في العلم أو في الأدب أو في الشرف، من حقك أن تفتخر بقبيلتك، ولكن ليس من حقك أن تستعلي بهذه القبيلة على الآخرين. الاستعلاء بالقبيلة مبدأ جاهلي ومبدأ وجد بعد الإسلام. الشاعر يقول: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ويقول شاعر آخر: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذا استعلاء، هذا مفتخار، هذا استعلاء بالقبيلة، أن تحتقر الآخرين لأنهم ليسوا من قبيلتك. شوف بعضهم تخرج طبيب، صح لو لا؟ إذا طبيب من العائلة المعروفة يصير اهتمام إعلامي به ويصير إشادة وذكر في المجالس، وذا المسكين طبيب من عائلة مغمورة حتى لو شهادته أعلى حتى لو مستواه أرقى، مسكين ما لحظ عن ما في فائدة. زين؟ ليش؟ لأنه من القبيلة المعروفة. هذا استعلاء بالقبيلة. الاستعلاء بالقبيلة الظاهرة مرضية، أن يقدس ويعظم الإنسان لا لكفاءته بل لقبيلته، هذا هو الاستعلاء بالقبيلة. وهناك تمترس وراء القبيلة، هناك أشخاص يشعرون بالنقص، شلون يعوضوا بالنقص؟ خلال القبيلة. يشعر ما عنده كفاءة لأنه لا يمتلك كفاءة علمية، لا يمتلك كفاءة أدبية، تراه لا يتكلم إلا عن قبيلته وأمجاده وآبائه، لأنه لا يمتلك جدارة، لأنه لا يمتلك كفاءة، فلا يتحدث إلا عن قبيلته وشخصنته. لكن الشاعر يقول: أنا ابن ديني وكنيتي أدبي، من عجم كنت أو من العربي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. الفتى هو الذي يتمترس وراء كفاءته، يقول كفاءتي هي شخصيتي وليست شخصيتي بقبيلتي، كفاءتي وجدارتي هي شخصيتي وليست شخصيتي بقبيلتي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. إذن الهوية القبلية يحترمها القرآن إذا كانت في هذا المستوى، مستوى الافتخار والاعتزاز. أما إذا بلغت مستوى التقديس والاستعلاء والتمترس وراء أي عنوان آخر، حينئذ تتحول إلى ظاهرة مرضية: كلكم لآدم وآدم من تراب. نجي إلى الهوية الأخيرة وأختم بها، الهوية الدينية. نحن نفتخر بهويتنا الإسلامية، أننا على دين الإسلام، والقرآن الكريم اعترف بهويات متعددة للإنسان، لكنه ركز على أن الهوية المقدسة هي الهوية الإسلامية. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نحن نعتز بهويتنا الإسلامية، لكن لا على حساب الهويات الأخرى، لا على حساب الأديان الأخرى. نحن نفتخر بأننا مسلمون، لكننا لا نحتقر المسيحيين، ولا نحتقر اليهود، ولا نحتقر ملة أخرى، ولا نحتقر قوما آخرين. لماذا؟ هويتنا الإسلامية لا تسمح لنا بذلك. الهوية الإسلامية لا تسمح لنا باحتقار الديانات الأخرى وباحتقار الملل الأخرى أبدا. لاحظوا، القرآن الكريم نفسه
يركز على احترام الإنسانية. ولقد كرمنا بني آدم، لأنهم بنو آدم كرمناهم وحملناهم في البر والبحر.
لاحظوا النبي محمدا يركز على الإنسانية، كلكم لآدم وآدم من تراب. لاحظوا الإمام أمير المؤمنين يقول لمالك الأشتر حينما كتب إليه عهد الولاية على مصر: وأوصيك بالرعية خيرا واللطف بهم والرفق بهم، فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق.
نحن مسلمون لكننا مسالمون، نحن نفتخر بهويتنا الإسلامية لكن هويتنا الإسلامية علمتنا أن ننفتح على الديانات الأخرى وعلى الملل الأخرى، وأن نتعامل معهم معاملة إنسانية وفي إطار الإنسانية. القرآن الكريم يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. حتى لو كانوا مسيح يهود، بروهم اقسطوا إليهم ما داموا لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم. نحن أيضا نفتخر بهويتنا الشيعية، نفتخر أننا، أنا شفت لافتة وأنا جاي من شارع الملك عبد العزيز، شفت لافتة معلقة على بعض الحسينيات: نحن نفتخر بأننا أبناء مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لافتة أعجبتني جدا، نحن نفتخر بذلك، نحن نفتخر بأننا أبناء مذهب أهل البيت، نحن نفتخر بأننا أبناء مذهب التشيع، لكن هويتنا الإمامية علمتنا أن ننفتح على المذاهب الأخرى، علمتنا أن نحتضن أبناء المذاهب الأخرى، علمتنا أن لا نكون تكفيريين ولا إقصائيين. لغة التشيع لغة الانفتاح وليست لغة تكفيرية، لغة التشيع لغة التعاون والأخلاق وليست لغة إقصائية. التشيع لا يسمح لمنتسبيه أن يكفروا الآخرين، ولا يسمح لمنتسبيه أن يقصوا الآخرين، بل التشيع يأمر منتسبيه بأن يعتبروا أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى أنفسهم فضلا عن إخوانهم. لاحظوا إمام التشيع الإمام جعفر الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ يقول: عوذوا مرضاهم، يعني أبناء المذاهب الأخرى، عوذوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم وصلوا معهم في مساجدهم، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا، إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وحسن خلقه وأدى الأمانة. قيل: هذا جعفري، وقيل: هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. وإذا كان على خلاف ذلك قيل: فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. إذن هذه هي هويتنا، هوية التشيع تبعث على الانفتاح لا على الانغلاق، على الخلق لا على المعارضة، على الاحتضان لا على الإقصاء، على التبادل لا على التكفير. هذه هي هوية التشيع. ونرجع ونقول بأن الهويات المختلفة من قبيلة، من قومية، من لغة، الهويات المختلفة ذوبها الإسلام في هوية مقدسة واحدة، وهي هوية الدين، وإذا أردنا أن نتعلم تذويب الهويات فلنقرأ مدرسة كربلاء. كربلاء ذوبت الهويات.
عندما تقرأ صفحة من صفحات كربلاء المشرقة تجد أن كربلاء ألغت الهويات، ذوبت الهويات، حولت الهويات كلها إلى هوية واحدة، وهي هوية التضحية، هوية الفداء.
جون مولى أبي ذر كان حبشيا، وهب زهير كان عربيا،
حبيب بن مظاهر كان من قبيلة مرموقة، قبيلة بني أسد، غيره كان من قبيلة متواضعة. هذا الاختلاف في اللون في القبائل
حولته كربلاء إلى هوية واحدة، هوية التضحية والفداء. كربلاء كلها دروس.
جون مولى أبي ذر يقول للإمام الحسين: ائذن لي في القتال. يقول: أنت إنما لحقتنا طلبا للعافية. قال: سيدي في الرخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدة أخذلكم.
لا كان ذلك أبدا، أريد أن يتلون دمي الأسود بدمائكم أهل بيت النبوة. كربلاء دروس، وأول درس سجله الحسين من دروس كربلاء هو درس الإباء.
سجل هذا الدرس في المدينة المنورة عندما قال للأمير، أمير المدينة: يا أمير، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي
لا يبايع مثله إباء وأبى أن يعيش
إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع.
الحسين فارق المدينة وصل إلى قبر جده رسول الله، قال: جد، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، إن القوم يريدون قتلي، فأوصني يا رسول الله. هومت عيناه، رأى رسول الله في المنام وهو يقول: بني حسين، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة، امضي امضي لما أمرت به. أنت بعد تعرف شعر شيخ حسن الدمستاني اللي يوصف هالموقف المفجع المبكي، ها؟ ضمني ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني، أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى، كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي وحسينان وحسينان وحسينان، أنت يا ريحانة القلب حقيقا بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء،
لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل، فاتخذ دير عيني من حزم وصبر سابغ.
قول وياي:
وحسينان وحسينان وحسينان،
بعد
ستذوق الموت ظلما ضاميا في كرب، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا.
بعد يا صاحب الزمان، ها اسمع هذه الكلمات:
وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهرة بالسيف يحز الوجه. وحسينان وحسينان وحسينان،
بعد شي يصير:
وكأني باليتامى من بناتي تستغيث، شغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث، قد برى أجسادهن ضرب والشير الحثيث، بينها السجاد في الأصفاد مغلول. وحسينان وحسينان، اوالي اوالي يا خويا من قطع راسك بسيفه يا، ومن هالشمع ضامك واخذ حيفه، ايه والله ومن هالشمع ضامك وخايا يا يا وخايا دحافه يا يا خويا يا خويا، الجيش سلبني على كيف ومتني بصوت عدوانك تورم، ايه والله ومتني بصوت عدوانك يا 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 عدوانك تورم يا يا يا.
هكذا زينب ومن قبل كانت. يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، اللهم انصر إخواننا المؤمنين في العراق وفي لبنان وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين، خصوصا المرحوم أبا فايز الحاج عبد الكريم السنان، لروحه وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.